بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني: استصنام الخيار النقابي. دخلت الحركة الإسلامية التجربة النقابية بلا ترو ولا تأصيل، فقامرت برصيدها الأخلاقي والديني بخوض غمار عمل ما يزال مشبعا بلغة الصراع الطبقي والمقولات الماركسية في الفكر الاقتصادي والنظريات الاشتراكية في قضايا العمل والعمال ومشكلات الرأسمال، فشاركت في إدارة ميكانيزم سياسي بالدرجة الأولى متأثر بديكتاتورية البروليتاريا وفكرة نزع الملكية الخاصة وتجريم الغني أن كان مصدر غناه، فاشتغلت بصورة لا شعورية بعيدا عن منطق الإسلام القائم على بناء عقود العمل على المبدأ الإسلامي الكلي العظيم لا ضرر ولا ضرار، وتورطت في التلوث ببقايا النظريات الماركسية القائمة على تطبيع نفسيات العمال على الحقد والكراهية والغش بدل أخلاق التعاون والمشاركة والنصح، ومارست ما يسمى بحق الإضراب دون تفقه في نوازله ولا تأصيل لأحكامه، وإنما اعتمادا على منشورات إنشائية ضعيفة القيمة العلمية صدرت عن بعض الكتاب ممن لا علاقة لهم بالبحث العلمي المتخصص في الدراسات الفقهية والأصولية. وهكذا تورطت الحركة الإسلامية في تأجيج إضرابات عن العمل على طريقة التنظيمات الماركسية والأحزاب الانتهازية للضغط السياسي على إدارات معينة من أجل تمرير ملفات أخرى لا علاقة لها بصالح العمل والعمال لا من قريب ولا من بعيد، فأسهمت بذلك من حيث تدري أو لا تدري في تربية أبناء الحركة على الكذب والخداع وسوء الأخلاق في المناظرة والحوار وما كان ينبغي أن نسابق اليسار نحو الهاوية وكل ينفق مما عنده هذا. ولقد كان للوليد النقابي غير الشرعي في صفوف الطلبة خاصة أكبر الأثر في تدمير البنية الخلقية لشباب الإسلاميين بالجامعة، ثم امتد الخراب إلى ما سواها من أجنحة العمل الإسلامي العام. ونظرا لخطورته ولما سببه من تدمير مفهومي وتخريب خلقي لبنية العمل الدعوي والتربوي لدى أغلب التنظيمات الإسلامية البارزة على الساحة المغربية، فإننا نعقد له مبحثا خاصا وهو كما يلي: الصنف الأوطمي وانهيار الأخلاق في الصف الإسلامي. إنني أشهد كمراقب للمرحلة ومشارك فيها أن العمل النقابي الطلابي في التجربة الإسلامية الذي ولد في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين إنما هو طفل لقيط، ولذلك فإن عقاربه قد اخضرت حتى كادت تسود بما احتقن في جسمها من سموم، وبيان ذلك هو كما يلي: دخلت الحركة الطلابية الإسلامية معبد أوتم، تلك المنظمة النقابية التي تكون داخل أحشائها من قبل المد الماركسي الإلحادي بالمغرب، فانتصبت رموزه وصية على الجامعة المغربية لسنوات ليست بالقليلة، فأسست لغته ثقافة النضال الطلابي ورموزه، وأنشأت مرجعيته وقوانينه، ثم صنعت أجهزته المفاهيمية، وصار ما أصدرته مؤتمرات أوتم في مرحلتها اليسارية من قرارات وشعارات هو الفيصل في كل خلاف فصائلي والمرجع في كل جدل كلامي، ثم ورثت الفصائل الطلابية الإسلامية المنهجية المادية التي خلفها الفكر الماركسي المتطرف، واشتغلت بترسانتها المصطلحية وجهازها المفهومي بحماس يؤسسه الجهل العلمي بالدين والهوى الانتمائي الحزبي. وهكذا ولدت الحركة الطلابية الإسلامية لأم متدينة وأب ماركسي لينيني، فكانت نتاجا غير شرعي لأسوأ زواج عرفه التاريخ، ولذلك انطلقت تبغل في مشيتها تبغيلا وانخرطت في معارك ضد العلم وضد الأخلاق، فخسرت مصداقيتها عند الطلبة والأساتذة والإدارة الجامعية والناس أجمعين، وكان الإسلام بالجامعة المغربية من حيث هو قيم وأخلاق هو الضحية الأولى لذلك الخطاب الفج والسلوك الفض الذي مارسته فصائلها. لقد عشت المرحلة الماركسية بالجامعة المغربية طالبا، ثم عشت المرحلة الإسلامية مدرسا، فلم أرى من الفروق المنهجية بين المرحلتين سوى بدء الخطابات بعبارة بسم الله قاسم الجبارين، ثم ينطلق الخطاب بعد ذلك يرهب بجبروته الطاغوتي أفئدة الطلبة المستضعفين، ويقسم المجهود العلمي للأساتذة والباحثين على غرار ما عشناه في المرحلة الماركسية سواء. وقد كان فصيل العدل والإحسان أول من بادر بالإعلان الرسمي عن نفسه كفصيل إسلامي بالجامعة المغربية، فكان مع الأسف أكثر حظا من غيره في التدنس بالتراث الماركسي اللينيني في الخطاب والممارسة على المستوى النقابي. ساعده في ذلك خلفيته الأيديولوجية المؤسسة لجماعة العدل والإحسان التي ما فتئت تعاني منذ نشوئها عقدة النظام السياسي بسبب مرض التضخم السياسي التصوري والمنهجي الذي هيمن على فكر مؤسس الجماعة الأستاذ عبد السلام ياسين كما بيناه مفصلا بأدلته في كتاب سابق. فانطلق الفصيل بذلك يستعرض مقولاتها السياسية في الساحة الجامعية بصورة جعلته أكثر تعبيرا عن نشاطها من باقي أجنحتها، بل لقد أتى عليه حين من الدهر كاد أن يكون هو القاطرة التي تجر الجماعة بأسرها. لقد تضخم فصيل العدل والإحسان بالنسبة لجماعته كما تضخم حزب العدالة والتنمية بالنسبة لحركته، حيث كاد الفرع أن يصير أصلا. لقد دخل هذا الفصيل المنظمة النقابية أوتم، أي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، يقوده العمى العلمي والهوى الانتمائي ورفض مقولة التأصيل النقابي للمنظمة مما نادينا به، وليس كل أحلاسها بلا استثناء كما أشهد على ذلك مرارا من خلال محاورات رسمية مع بعض مسؤوليه على المستوى المركزي، مصرا على الاشتغال بالموجود رغم فساد أدواته إلى حين، بسبب أن القوانين الأوطمية في فضاضتها الماركسية كانت تناسب العنف النفسي الذي يلبي الرغبات التنظيمية في تحطيم كل شيء. وانطلق الفصيل الياسيني في الجامعة المغربية مثل ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، مشتغلا بالأسلوب الماركسي في النضال الطلابي، فبرز في سوء الأدب وتفنن في خرق الحياء، وأعطى النموذج المثالي بسلوكه الفج عن انحطاط الأخلاق، مارس العنف الثوري تحت تأثير مصطلح القومة التي لم تقم إلا على بقية الدين في رموزه ورواده، ومارس مثل سلفه الماركسي أسلوب تفريغ القاعات الدراسية والمدرجات العامرة من الطلبة والأساتذة بطريقة بدائية لا أدب فيها ولا ذوق، واحترف الكذب والخداع للجماهير الطلابية بالزج بها في معارك وهمية والخروج عليها ببيانات تضليلية خدمة لمصالح حزبية ضيقة تهم الجماعة الياسينية في الخارج أساسا ولا علاقة لها بالجامعة ولا بالهم الطلابي. ثم مارس ديكتاتورية البروليتاريا باسم حكومة التعاضديات، فعجبا لو وصل لقيادة الدولة باسم حكومة الخلافة ماذا كانوا يصنعون، وتفنن في الشتم والسباب حتى كاد أن يصنع لنفسه في ذلك قاموسا خاصا، وما كان ذلك منهاجا نبويا ولا أسلوبا لإنتاج الخير قط لو كانوا يعلمون، وتطبع كسلفه اليساري بنفسية الصراع المرضية وردود الأفعال المتشنجة، فلا ترى منه إلا وجوها عبوسة بئيسة وأحوالا مرضية تستحق الإشفاق، لا تكاد تحاور أحد رموزه حتى ينفجر بالشرارات ويبوء بأسوأ العبارات. مارس الانتهازية السياسية باستغلال رموز دولية كشيخ حماس أحمد ياسين تقبله الله في الشهداء، واستغلال المظالم الدولية التي تهم كل المسلمين ليستثمرها لحسابه الخاص غير آبه بما تقتضيه مصلحة الأمة في المسألة ولا حاجتها الحقيقية. عاش في أغلب رموزه جهلا فظيعا بالدين، وضرب المثال بهم في التخلف الدراسي، وتفوق في التأصيل لصناعة الغش في الامتحانات. وكان أول فصيل إسلامي يبوء بإثم المنع الهمجي للأساتذة المحاضرين والدعاة الإسلاميين من الكلام وممارسة حقهم الشرعي في التربية والتوجيه، لا لسبب إلا لكونهم ذوي انتماءات تنظيمية أخرى. وإن كنت أنسى فلا أنسى أبدا ما وقع للأستاذ الداعية الحجة أبي زيد المقرئ الإدريسي في جامعة الدار البيضاء، ثم ما وقع للأستاذ المجاهد المصطفى الرميد في جامعة تطوان من إقصاء إرهابي ومنع تعسفي من المشاركة في نشاط لم يكن طلبة العدل والإحسان هم الذين أقاموه. وقد عشت وأنا من المشرفين على العمل الطلابي ساعتها مأساة تحطيم اللوحات الإسلامية وتمزيق اللافتات الإيمانية بأيدي الياسينيين بجامعة عبد الملك السعدي وبجامعة الحسن الثاني تحت ذريعة جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، يبررون بها فعلهم يا ويلهم، فيدخلون بذلك تحت سياط قول الله جل علاه يخربون بيوتهم بأيديهم سورة الحشر. كذلك والله المستعان. وما رأيت في الإسلاميين أقل حياء من طالباته وطلابه ولا دوسا لأحكام الشريعة من رواده، يرفعون أصواتهم باسم الدين تصفيقا وتصدية في السماء في حلق وتظاهرات تعجن الفتيان بالفتيات وتهتك حجاب الحياء، ثم يدعون أنهم يعبدون الله تعالى بمثل هذا السفه. عجبا كيف ونصوص الشريعة تدينهم صباح مساء، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ثم عن أنس وابن عباس كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. ولو كان هؤلاء يتلون القرآن حق تلاوته لكانوا يشاهدون المقام الإيماني العالي للفتاتين المؤمنتين في قصة موسى عليه السلام، ولاحظوا كيف تراجعتا إلى الخلف حفظا لشرفهما وصوتا لحشمتهما ومنعا لكرامتهما من زحام الرعاء والرعاع. ولشهدوا كيف جاءت إحداهما إلى موسى تمشي على استحياء، لا على صلف وكبرياء، ولا بنضال تدوس حوافره وأظلافه كل قيم الخير والحياء. قال الله جل علاه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذوذان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الآية سورة القصص. فيا له من كمال ويا له من جمال، فعجبا كيف ولم فعجبا كيف لم يشاهد هؤلاء ذلك وهم كما زعموا أصحاب المشاهدات. ثم إنهم لو كانوا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه النبوي الحق لوجدوه عليه الصلاة والسلام يؤسس قيم الأخلاق في المسجد بفصل صفوف النساء عن الرجال، ويقول لأصحابه: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لقد كان ذلك الترتيب النبوي في بيت الله لما أعلمه الله من أحدهم، كان يصلي في الصف الأخير فينظر من خلال ركوعه وسجوده إلى امرأة جميلة كانت تصلي في الصف الأول من النساء، فكان الأمر النبوي للرجال بالابتعاد عن صفوف النساء وهم في بيت العبادة وحال التقرب إلى الله، فما بالك بتجمعات اقتضتها عادات ليس فيها من روح العبادة نصيب. ولست أدري على أي توراة أم على أي زبور اعتمد هؤلاء لعجن الفتيات بالفتيان في مسيرة السفه والبهتان، في مسيرات السفه والبهتان. فالله الله على انهيار قيم الدين بأيدي من يفترض فيهم حفظ عدله وإحسانه. لقد تحطمت قوارير الأخلاق على صخور تقليد الرفاق، فماذا بقي بعد ذلك لهؤلاء؟ لم ينفعهم تصوف الجماعة المزعوم في التربية والسلوك لسبب بسيط، هو أن التعبد لله الواحد القهار لا بد فيه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم المختار، بيد أن الأطروحة الياسينية انحرفت عن ذلك جميعا وغالت في توجهها الخرافي بصورة ما كنا نتوقعها في زمن سابق قط. وليس عبثا أن يجمع العلماء على أن العبادة لله تعالى لا تصح حتى تجمع بين وصفين، أن تكون خالصة لله في القصد وموافقة للشرع في الصواب، وكل ذلك انخرم في التصوف الياسيني، فقد أضاع الإخلاص ببروز الشخصانية في القيادات والشعارات، وأضاع الصواب بسبب الجهل بالشريعة وأحكامها في العبادات والمعاملات، وكل عمل خلا من أحد الوصفين فهو باطل. وقد تقرر في القاعدة الفقهية أن من انبنى على باطل فهو باطل، تأصيلا لكل ذلك فيما تواتر معنويا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن هنا ارتفعت البركة عن أعمالهم، وسحبت الربانية عن نضالاتهم، فلا نضار ولا رواء، فتنزل عليهم إبليس بالرؤى الاستدراجية والمشاهدات الشيطانية، حتى ظنوا أن العصمة قد حلت فيهم وأن الخلافة قد صارت إليهم، وما هو إلا تدليس وتلبيس ووهم خسيس. وقد مر في التاريخ من هم أفضل منهم قياما وصياما وأكثر منهم تلاوة للقرآن وإحسانا، ثم قضى الله تعالى بكبسهم في النار، وإنما كانوا يطالبون مثلهم بالعدل والإحسان كما تصوروهما لا كما هما في شرع الله ودينه الحق، وبذلك خرجوا عن أهل السنة والجماعة. وما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك عنا ببعيد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء؟ ومثله حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث. وما هي إلا سنوات قلائل حتى أصبحت الجامعة المغربية أطلالا خاوية على عروشها من كل قيم الخير والجمال، وصار رد الفعل الخطير على ذلك السلوك المتشنج الذي مارسه الياسينيون وغيرهم هو انطلاق موجة الفجور السياسي والانحلال الخلقي، نتيجة عكسية لعدة سنوات من الإرهاب الطلابي الذي مورس باسم الدين. فكان الخاسر الحقيقي في تلك المعركة إنما هو الدين نفسه، فتحطمت الفصائل الإسلامية كلها في الجامعة المغربية، ولم يبق منها إلا مزق من قطع غيار بالية ترتطم صفائحها الصدئة بين الفينة والأخرى، فتصدر أصواتا متحشرجة بهذه الجامعة أو تلك، وهي تعيش لحظات الاحتضار. وخرج الفصيل الياسيني من الجامعة المغربية بتاريخ شقي وسجل أسود، وكنا نرجو أن لا يقع فصيل الوحدة والتواصل الذي تطور فيما بعد إلى مسمى منظمة التجديد الطلابي فيما وقع فيه زميله الياسيني من مزالق ومهالك، ويقف بجرأة وقفة مراجعة للثرات الأوطمي قبل التدنس بحممه السوداء. ولكنه مع الأسف انساق كصاحبه وراء البريق الشيطاني الذي استدرج العمل الإسلامي عن وظيفته الحقيقية وجره إلى سفه المهاترات الكلامية، فابتلي هو أيضا بكل ما ذكرنا عن الفصيل الأول من أدواء وأهواء، لكن بدرجة أقل. لقد صارت منظمة التجديد الطلابي على وزان الحزب السياسي تجليا من تجليات المطيعية مع الأسف، رغم ما كان يعتري مبادراتها من محاولات تصحيحية من حين لآخر، لكنها لا تستمر إلا قليلا حتى تعود حليمة إلى عادتها القديمة، وظل التصحيح حبيس الأوراق والملصقات الملونة. ولقد شاهدت بنفسي سنة 2000 كيف كان الكذب الصراح والبهتان القراح أساس خطابات طلابية من مؤتمرات داخلية باء بها بعض رواد فصيل الوحدة والتواصل من أجل احتكار مناصب قيادية داخل الصف الطلابي لصالح تيار ضد تيار في نفس الجماعة الواحدة، وعلى العجيج والضجيج، واشتبكت الأصوات الفاجرة وأزبدت، فشاهدت بعين المصداقية الدينية تحترق في وجوه بعضهم حتى صار دخان الخيانة يزكم أنفي، فقلت في نفسي أهذا جمع تتنزل عليه الرحمة وتغشاه السكينة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، أم أنه جمع للكذبة والشياطين؟ فساق صدري وانعقد لساني، ثم انصرفت عن القوم كاسف البال غير آسف إلا على عمر ضاع مني في تيه خارج أولويات الدين. وهكذا صار العمل الطلابي الإسلامي بكل فصائله ضليعا في تخريج المتكلمين الجدليين، عاجزا عن تخريج العاملين الرساليين، وكان أولى به أن يشتغل بما ينفعه في دينه حقا وينفع الأمة في مستقبلها صدقا. كان حريا به أن يشتغل بتداول نصوص القرآن الكريم تلاوة وتدارسا والتفقه في الضروري من سنة سيد المرسلين لامتلاك الحد الأدنى من الثقافة الدينية الضرورية للدعاة العاملين، ثم الانخراط في العمل الدعوي بين عموم الطلبة والطالبات ومحاربة الفجور السياسي والانهيار الأخلاقي وبث الوعي بخطورة الكيد الأيديولوجي والتضليل الإعلامي إلى آخره. كان المفروض في القطاع الطلابي أن يكون أكثر نشاطا في المجال التربوي وأكثر فاعلية في مجال دعوة الشباب إلى الصلاح وتحمل الهم الرسالي لهذا الدين، ثم كان المفروض قبل هذا وذاك أن يهتم بالمدارس الثانوية ليهيئ الخلف من الراشدين لحمل رسالة الجامعات والمعاهد الطلابية حتى لا ينقطع السير في درب العمل الدعوي بالجامعة أبدا، كما كان المفروض أن يهتم بمدارس الأطر العليا والنخبة المعدة لحمل الشهادات المتخصصة في مجال الدراسات الإعلامية والقانونية والاقتصادية والرياضية والفيزيائية والهندسية بشتى فروعها، وألا يزج بأمثال هؤلاء في متاهات قيل وقال وكثرة السؤال، وإنما يصنع منهم أطرا تحمل إيمانا عاليا بالله واليوم الآخر وتصدق في خدمة الدين والوطن. فمستقبل البلاد دائما رهين توجه النخبة التكنوقراطية والمثقفة لو كانوا يفقهون. ولكن تهاوى العمل الإسلامي الأصيل في الجامعة، ذلك الصرح الأول الذي بنته على قلة الأجيال الطلابية الأولى قيل السبعينات وأواسط الثمانينيات من القرن الماضي بلا نقابة ولا ربابة، وإنما بمجالس تربوية إيمانية بانية وبإصرار عجيب على القراءة المعمقة والتضلع بالصناعة العلمية الراشدة في كل التخصصات الدينية والإنسانية والطبيعية، وهي آنئذ تدافع ظلم التيارات الماركسية وظلماتها، والماركسية ساعتها في أوج عنفوانها. وبذلك أنشأ الطلبة الإسلاميون مدرستهم الأولى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولكن ما أن دخلت الفصائلية البغيضة العمل الإسلامي حتى تلاشت العقلية التأصيلية والنقدية، وانسحبت العزيمة الاجتهادية من الحرم الجامعي لصالح الفكر الخرافي في بعض فصائله والفكر الغثائي في بعضها الآخر، ثم تركت المجال فارغا للماركسية الاستئصالية والتيارات العنصرية المأجورة تملأ الجامعة بإرهابها المصطلحي وسبابها المفهومي وإقصائها للدين وأهله. وكان المفروض في العمل الطلابي أيضا أن يفرغ أهل التخصصات الشرعية من طلاب الدراسات الإسلامية وكليات الشريعة وأصول الدين للتحقق بوصف العالمية الحقة بدراسة معمقة والتفقه في الدين بصورة متفانية لتخريج أجيال من العلماء، إذ العلماء هم القادة وهم حياة الأمة، فإذا انقطع امتدادهم انقطع امتداد الأمة. ولكننا لا نرى من المتخرجين من هذه التخصصات الشرعية مع الأسف الشديد إلا طوابير من الجهلة بعلوم الدين، وقد لا يمتلك أغلبهم من العلم الشرعي حتى الحد الأدنى من الضروري لعبادة رب العالمين، وذلك لفساد برامج التعليم الجامعي ومناهجه، ثم لرداءة معادن النماذج الطلابية الملتحقة بهذه التخصصات خاصة وبأغلب شعب الجامعة المغربية عامة، لا سيما في هذه السنوات الأخيرة، إلا من رحم الله وقليل ما هم، وذلك لانهيار منظومة التعليم بأسرها وفقدان مصداقيتها قوة وأمانة في نظام التعليم الأساسي والثانوي بالمغرب كله. فلماذا لم تناضل الفصائل الطلابية ضد هذا العبث الخطير الذي يعصف بالصناعة التعليمية بالوطن كله؟ وأشهد أنني ما رأيت ولا لمرة واحدة مظاهرة واحدة تخرج ضد فساد برامج التعليم، ولا ضد أستاذ يتغيب أو يغش، أو ضد مقرر دراسي هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع، أو ضد مكتبة فقيرة قليلة المصادر والمراجع سيئة الخدمات. نعم، شهدت مسيرات حاشدة ضد دسامة المقررات الدراسية وغنى البرامج التكوينية، وضد جدية سلم التنقيط وصرامة ميزان التقويم مما وضعته الأطر التربوية بالجامعة لرفع المستوى العلمي وتطوير الأداء الاجتهادي في الدرس والمتابعة. أما هذا وأضرابه فما رأيت أشد حرصا على تخريبه منهم. وكان المفروض في القطاع الطلابي أيضا أن يقود حركة ديناميكية مستمرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل الجامعة بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، وهو الأمر الذي لم نره فيهم اللهم إلا حملات عابرة ينجزونها أحيانا بخجل، وكأنهم ينتظرون لحظة نهايتها لينغمسوا من جديد في جدلهم البيزنطي ويسكروا بترهاته إلى إشعار آخر. ثم كان من المفروض في القطاع الطلابي الإسلامي في نهاية المطاف وبالتبع لا بالأصالة وبالدرجة الثانية لا بالدرجة الأولى أن يشتغل بالعمل النقابي التدافعي والانخراط في المطالبة بحقوق الطلبة المادية بعد تأمين حقوقهم التربوية. وكان يجب على الطلبة والمنظرين الإسلاميين لهذا القطاع أن يؤصلوا لثقافة نضالية جديدة تتخلص من رماد الثراث الماركسي الشقي وتخرج من بلوى استنشاق دخانه، ثم تصنع مناضلين مؤمنين تحبهم الإدارة أكثر مما تخاف منهم وتتفاءل بدخولهم عليها أكثر مما تتشائم. كان المفروض أن يخرج القطاع الطلابي الإسلامي قادة أقوياء أمناء يتمتعون برفق في الخطاب وبلين في السلوك من غير ضعف ولا خور، وبقوة ومناعة في غير عنف ولا شدة. وذلك هو فص الحكمة التي حرمها هذا القطاع البشيش، فحرم البركة كلها، ولو أنهم كانوا على شيء من ذلك لصاروا نماذج تربوية يقتضى بها، ليس للطلبة فحسب، بل لكثير من أساتذتهم أيضا، ولكثير من الموظفين والإداريين، حتى إذا غادروا الجامعة حنت إليهم القلوب وتعلقت بهم الذكريات. لكنهم اليوم مع الأسف ما غادروا في الغالب، وإلا وتخلصت لكنهم اليوم مع الأسف ما غادروا في الغالب إلا وتخلصت من شرهم النفوس وتبعتهم اللعنات المخزيات. لقد درست منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي بالجامعة المغربية إلى يومنا هذا، ولا أحد دخل علي ولا لمرة واحدة من هذا الفصيل أو ذاك فتصدر منصة المدرج أو قاعة الدراسة لإلقاء كلمة هادفة حول قضية الدين في الأمة، بما هو عبادة لله رب العالمين أساسا ورسالة للناس أجمعين، أو حول أهمية فريضة الصلاة، أو خطورة العري الفاجر، أو لصد هذا السلوك الساقط الذي يلتهم بأنيابه الوحشية الشباب يوميا داخل الجامعة وخارجها، أم أن هذا كله خطاب وعظي ومنهج سطحي وغيبيات تعبدية ليست من أولويات النضال الأوطمي؟ فإذا مشكلتنا كما ذكرت مرارا هي في تحرير مفهوم الدين في أذهان الإسلاميين، فلو أننا حررناه حقا وصار كل العمل الطلابي قائما على موازينه ومرتبا على سلم أولوياته لكان للإسلام بالجامعة شأن آخر، ولتذهب بعد ذلك نصب أطم وهياكلها إلى الجحيم. وإنما كانوا يدخلون علي كما تدخل السباع، ولا أقول الأسود، لترويع الطلبة المستضعفين وتفريغ المدرجات منهم تفريغا، ثم الإلقاء بهم قهرا في تيه الضياع، يتسكعون في ساحات الكلية أو في الشوارع العامة، فكلما طاب الدرس وحلا وتدلت ثماره ناضجة طرية فتهيأ الطلبة للقطاف الجني، دخل الفصائليون الظلمة المناضلون ضد العلم والنور، فحطموا دوالي الخير وأفسدوا كل شيء، فأبادوا بقية الأمل في وظيفة الجامعة وكأنهم يأجوج ومأجوج، ما بعثوا إلا للإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. كذلك الأمر كان، والله المستعان.